السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهد الرسالة إنما كنتم وأسعد الله مساءكم بكل خير وجعل أيامكم ولياليكم عاطرة بذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته. أعزائي المشاهدين نستفتح على بركة الله هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم المعهود القرآني الأسبوعي برنامج مع القرآن، إلا أن حلقتنا في هذا المساء على مرآكم الكريم ستكون متغيرة وستكون استثنائية. نتحدث أعزائي المشاهدين حول رحلة قرآنية، هذه الرحلة نقلت ضيفنا العزيز في هذا اللقاء من كونه طالب ثم باحث ثم متخصص في مجالات متعددة ثم أيضا نشأ في رحلة قرآنية ربما توصف بالعادية إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، وهو مشروع كامل، هو مشروع القرآن الكريم علم وعمل. لا أريد أن أحرق الملفات المهمة التي سأعرضها ضيفي، ولكن اسمحوا لي في مستهل هذا اللقاء وعلى مرآكم الكريم أن أرحب بضيفي سعادة أو فضيلة الدكتور شريف طه يونس، مؤسس مشروع القرآن الكريم علم وعمل. أهلا وسهلا بك أبا عبد الملك.
أهلا وسهلا بك أبا عبد الحسن. الله عليك.
وإليك دكتور، أتيتك الليلة بلا أوراق وأتيتك بلا محاور لنجعلها أولا حلقة فيها روح الذاتية، وأيضا سلمك الله أريد أن يصل إلي وإلى المشاهدين الكرام تفاصيل وما ورائيات هذه الرحلة الرائعة القرآنية التي حدثتني عنها كثيرا واطلعت على أجزاء كبيرة من إنجازاتها القيمة. دكتور، لو بدأنا معك بأول علاقة لك بالقرآن الكريم، انقلني إلى شريف الطفل، ليس الدكتور شريف اليوم، في مدارج الصبا في مراحله الأولى، كيف رأى القرآن أول ما وقر القرآن في قلبه، إن صح التعبير بذلك؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا.
آمين.
في الحقيقة أبو عادل، يعني أنا يعني الأمر عندي لا أقول يعني أنه أمر مختلف أو مميز، هي يعني قصتي يعني الشخصية هي قصة تتكرر كثيرا، بل تكاد تكون يعني قصة تكررت آلاف وربما مئات الآلاف من المرات في حياة كثير من شباب المسلمين، فلا يعني أجد في نفسي شيء يستحق أن يذكر الحقيقة. لا أجد نفسي عالما ولا طالب علم ولا حتى طالب علم، ولا أجد في نفسي شيء يستحق أن يذكر، غير أن هناك بعض الأمور البسيطة التي يعني لعلها يعني تكون وصية من القلب للسامعين، ولعلها تكون ملهمة للبعض في بعض الأمور، لعله تتلافى بها أخطاء، ولعله إن شاء الله تكون نبراسا بين يدي يعني كثير من الناس.
وهذا الغرض من الرحلة، من هذه الرحلة.
أنا يعني أنا أعرف نفسي وأنا عند نفسي كما أعرف نفسي، يعني ليس هذا مدعاة للافتخار أو لغيره، ويعني لكن أنا أريد الحقيقة إن أنا أقف على بعض المحطات المهمة التي هي عبارة عن رسائل في.
والحكم فيما تفضلت في مسألة الرحلة هو للمشاهد الكريم، له بعد أن يستمع ويشاهد هذه الحلقة أن يحكم. فهذا من تواضعكم، لعلنا نبدأ دكتور.
والله مش تواضع، ده نفاق لو كان كده. المهم الشاهد، أنا بالنسبة لي شخصيا يعني هناك شيء يعني أكرمني الله عز وجل به، أنا الحقيقة ما أعرفش تفاصيله من أين أتى، لكن هو حب القراءة، أنا حببت إلي القراءة، كنت أحب القراءة وأحب الرياضة يعني زي أغلب الشباب أو الأطفال في سن يعني، لكن حبت لي القراءة بصفة خاصة أني كنت أجد فيها سلوائي، يعني كنت الحقيقة أنا مولع بأني أقرأ، لأني كنت بحس دائما أن أنا بأضيف لفكري، مش فكر الكاتب، لا، أفكار اللي نقل عنهم الكاتب.
في أي مرحلة دراسية اللي كنت تقرأ؟
يعني أنا الحمد لله أقرأ منذ الطفولة المبكرة، لكن يعني الأمر اشتد وتبلور كثيرا من سن العاشرة، يعني كنت أحب القراءة جدا لدرجة أن أنا كنت يعني مكتبة المدرسة بأخذها كده بالترتيب، أخلصها وأخش على مكتبة المدرسة اللي جنبنا.
ماذا كنت تقرأ وما الذي كان يشدك على السريع يا دكتور؟
الحقيقة كنت أنا بقرأ في كل حاجة ما عدا في المكتبة الدينية.
كنت تقرأ كل شيء أيها المشاهدون الكرام، ها هو الدكتور شريف كان في طفولته يقرأ كل شيء إلا ما يتعلق بالأمور الدينية، والآن سأسأله لماذا لم تكن تقرأ يا دكتور في الأمور
دي؟ والحقيقة أنا كنت في الفترة دي أتابع الإعلام يعني أتابع التلفزيون، يعني مش الإعلام بقى اللي موجود النهاردة، يمكن التلفزيون كانت القناة الأولى والثانية وبعض القنوات. فيعني كان عندي تصور معين عن الناس المتدينين أو الملتزمين، وبعض نماذج رأيتها من المتدينين، فصراحة كنت شايف إن هم ناس يعني كان ده قفلني منهم، يعني كنت بحس
ان فيهم تشدد، فيهم معامله سيئه.
صراحه ما كنتش شايف انموذج يعني ايه يعني
في من حولك،
في يعني في مرايضك، لكن في ناس فضلاء كتير ولا شك، بس لعل انا اللي احتكيت بيه او لعل اللي شفته،
فكنت ماخذ موقف منهم،
واخد موقف، وما كنتش شايف ان الدين يستحق ان انا اقرا فيه، يعني انا هستفيد ايه تاني؟ انا عارف
كنت تحسب الدين صلاه وصوم،
انا يعني كنت اصلي مؤمن موحد، مش هيضيف لي حاجه جديده، انما انا كنت مولع بالثقافه والفكر وغيره، وكنت ممكن اقرا بقى في يعني في السن ده ربما كنت اقرا في فلسفه وفي منطق، واقرا مثلا في العلوم بالذات، يعني كنت اقرا فيها كثيرا. فالحقيقه وفي المرحله بتاعه القراءه انت طالما بتقرا فانت بتتسع مداركك كتير، وبتبدأ يكون يعني عقلك مختلف، يعني عقلك اختلف كتير، يعني
تحاور عقول، الكتب عقول
حقيقة يعني فعلا. وأنا في يعني أنا بقول النقطة دي بالذات عشان بقول إن إحنا أجرمنا في حق أطفالنا لما ما عودناهمش على القراءة، يعني دي مسألة مهمة جدا، يعني أنا أوصي إن لابد أن يقرأ، وأنا أصلا في مرحلة كبيرة قرأت يعني بقول لحضرتك عدد يعني عدد كبير جدا من الكتب، أنا مثلا كنت ممكن أمسك الكتاب في يوم أخلصه، ده كان تسليتي، انا كنت احب كده احب اقرا، فتخيل بقى لو القراءه دي موجهه من الاول.
دكتور مشاهد كريم الان يقطعني يقول لي الدكتور كان يقرا لانه ليس عنده سوى القراءه، ابناء الجيل، وانت ما لست من جيل بعيد يعني، لكن ابناء اسنانك في مرحله الطفوله هل كان لديهم ما يشغلهم، بمعنى ان الدكتور شريف اختار مسار اخر؟
لا كان في كتير، يعني انا مواليد 1983، يعني انا الجيل ده كان فيه التلفزيون وكان فيه
الكمبيوتر وما ادري اتاري
الكمبيوتر بادئ طبعا، انا كنت يعني نشات في ريف، يعني كان موجود حاجات كتير الحياه تشغل يعني، وحاجات تانية ربما جميل. تكون معاصي وانحرافات يعني، بس هو ربنا الكريم عصم يعني جميل. بس الشاهد ان يعني لو 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 ربي الطفل على القراءه هيفرق معاه جدا، وخصوصا لو قرا حاجات مفيده ونافعه وبشكل موجه، يعني بشكل موجه. انما احنا للاسف الشديد المهم انا يعني في نقطه تولدت بقى من خلال القراءه، ان انا بدات ابحث عن قدوه.
في اي عمر بدات تبحث عن قدوه؟
يعني من سن العاشره بدات ادور اشوف انا عايز قدوه، انا طبيعي.
انت اليوم طبيب اطفال، هل هذا الاحساس والشعور اللي تولد عندك شعور كان طبيعي ولا نتاج قراءه؟
لا كان قراءه، انا قبل القراءه كنت عادي، يعني بعيش حياتي تعايش، اللي هو باكل واشرب وانام والعب، واكل واشرب وانام والعب وخلاص يعني عادي. انما انا بدات اقرا بدا يبقى عندي احساس ان انا يعني لازم حياتي كلها معنى، والمعنى ده مش هيجي من غير ان انا احط قدامي قدوه، انا عايز احط قدامي قدوه. وبعدين كنت بقرا للناس فاعجب بيهم، اعجب بفكرهم واعجب، طب انا ليه ما كنتش حد زي كده يوما ما؟ انا حسيت ان القراءه نقلتني من عالم ضيق جدا لعالم واسع جدا، يعني عالم تاني كبير غير عالم اسرتي وعالم قريتي، العالم كبير خالص، يعني عالم فيه ناس مبدعين ومفكرين وكده.
خلينا في مرحله القدوه، البحث عن قدوه، ماذا كنت تفعل وماذا
الحقيقه يعني مثلا انا كنت بس يعني كنت بقول كثيرا ممكن اقرا عن نابليون بونابرت اعجب بانجازاته العسكريه وكذا وكذا، لكن اكتشف في الاخير ان هو كان مش عارف يعني اقول لك ايه حاجه الانسان يخجل منها، يعني مثلا كانت كتير من حروبه لاجل عشيقاته، وان هو كان فصراحه كنت احس ان انا ايه يعني شخص ما يستاهلش
يسقط من نظرك بعد هذا الحب،
ابحث عن غيره واشوف غيره، مثلا اشوف غاندي اكتشف انه كذا، اشوف فلان اكتشف انه كذا، اشوف نماذج فعلا سيئه. انا حتى هذه اللحظه لم اجد يعني رجلا يملا عيني. انا بحب النبي وبحب الصحابه تمام جدا، بس بحبهم الحب اللي هو ايه
الكلام اللي شفناه على المنابر وسمعناه،
الحب اللي هو بتاع البيئه اللي انا ناشئ فيها، ان انا بحبهم. بس يمكن حتى لو قابلت مثلا رجل يهودي وقال لي قول لي حيثيات حبك للصحابه وتقديرك ليهم، ما اقدرش اقول له 20 حاجه ورا بعض، رغم ان فيه يجي 20,000 حاجه.
جميل،
واخد بال حضرتك؟ لغايه سبحان الله ربنا قدر كده وشاء، يعني ان انا يعني كنت منتظم في الصلاه، وبعدين بدات اقصر في الصلاه شويه، وبعدين بدات اخد قرار ان انا انتظم في الصلاه. وانا سبحان الله بربط هنا على قلب كثير من المعلمين في المدارس، اللي كان عندنا مدرس يعني انا اذكر اسمه الاستاذ شعبان، استاذ رياضيات ربنا يحفظه ويبارك فيه.
آمين.
هو كان كثيرا ما يحدثنا كده في 5 دقائق في نهايه الحصه، يعظنا ينصحنا يذكرنا، فهو مرة يذكرنا نبقى كويسين وبعدين يعني نبعد شوية لغاية
ساعة وساعة
التذكرة اللي بعديها لغاية ما خلاص خدت قرار ان انا هنتظم في الصلاة زي زمان هنتظم في الصلاة. فخدت قرار انتظم بس مش مهم الصلاة شكلها ايه ولا ايه قصتها بس انتظم في الصلاة. بدأت فعلا انتظمت في الصلاة لمدة 6 أشهر وكنت ما بصليش في المسجد اللي فيه الناس الملتحين او الاخوة
الى الان لازال عندك بعبع عن صحة التسمية
بعبع المشايخ والمطاعم مش بحب اجي عندهم خالص لان انا كان عندي تصورات عنهم. كنت بصلي في مسجد كده يعني ابو سريع خلص فكنت اصلي معاه سريعا يعني وبصلي على مزاجي برضو على هواية يعني اصلي تحت المروحة اصلي في المكان اللي يعجبني
صاحب كيف من زمان
الام يعني بدأت انتظمت في الصلاة الحمد لله. انا حققت الهدف اللي انا كنت عايزه ان انا انتظم في الصلاة وقدر الله عز وجل ان اصلي مع الاخوة اللي بيسموهم السنية في مصر او الاخوة الملتحين ان انا اصلي معهم
السلفية يعني.
صلاة السلفية نعم اصلي معهم صلاة فصليت معهم صلاة العصر اذكرها جيدا يعني. فانا كنت الحقيقة تصوري عن الصلاة مش تصور الطقوسية تصوري ان الصلاة دي صلة انا بكلم ربنا
يعني تصور قبل
وانت تصور فطري ولذلك ما كنتش مقتنع بالـ6 شهور اللي بصلي بيهم دول خالص. انا كان عندي هدف بس ان انا اصلي فقط انتظم في شيء بس
طبعا.
انما دي صلاة لا انا لا اعدها صلاة ما كنتش بعتبرها صلاة لان انا عندي تصور ان
لا 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 تنهى عن الفحشاء ومنكر
غير كده الصلاة صلة يعني انا بقول الحمد لله ومنتظر ربنا انا بصلي انا بناجي جميل. ربنا مش معقولة ما كنتش قلبي حاضر فالصلاة اللي صليتها مع الاخوة دي او مع الاخوة السلفيين صراحة تركت في ايه في يعني لقيت نفسي بلحق اناجي ربنا بلحق
يعني صلاة مرتاحة شوية
بس مش
ليست نقر الغراب
ولا زي تصوري بقى انها صلاة بيصلوا من الظهر يخلصوا قبل العصر بشوية لا كانت صلاة عادية يعني تمام. المهم من ساعتها بدأت ففي يوم كده سألت واحد من الاخوة احسن الله اليه ربنا يحفظه قلت له طيب انا احب القراءة جدا طيب مش ممكن تجيب لي بعض الكتب من عندك الكتب اللي انت يعني مش محتاجها اقرأ فيها خلاص بس ياريت تكون كتب زيادة عشان اخدها لان انا كنت يعني اتعاطى الكتب لو صح التعبير احب اقتني الكتب جدا فقلت له لو نسخ زائدة بحيث ان انا اخد الكتاب يعني وخصوصا مكتبي يعجبني مش عايز اسيبه فقلت له خلاص يعني ممكن فقال لي طيب هشوف. المهم قعد يعني نسيني يوم واثنين وبعدين قلب في دماغه قال لك شاب صغير في الفترة دي وحابب
يقرأ
فرصة انك ربنا يهديه. المهم جاب لي كتب فعلا جاب لي اذكر كده كيس اسود كان فيه حوالي 20 كتيب
حلو
فجابهم لي وقال لي طب خد بص دول ايه هم مش زيادة عندي ولا حاجة بس تقرأهم لما تخلصهم هاتهم لعل هو جزاه الله خيرا في هذه المسألة احسن الله لي. المهم انا خدت الكتب منه تاني يوم قلت له انا خلصت الكتب
اخدت كل الكتب وقرأتها
يعني 20 كتيب دول خلصتهم قلت له انا خلصت الكتب قال لي خلصتهم ما عجبكش قلت له لا خلصتهم والله قال لي قرأتهم كلهم قلت له قرأتهم كلهم عادي يعني هو الكتيب الواحد مثلا 50 صفحة 60 صفحة
ساعة ربما في ساعة
ربما كنت أقرأ في اليوم قرابة 300 صفحة فما كانش يعني العدد بالنسبة لي عامل أزمة
جميل.
بس سبحان الله شوية الكتب اللي قرأتهم دول كان في وسطهم كتب كده كان للشيخ عبد الملك القاسم ربنا يحفظه الكتب دي
كانت مطبوعة السعودية وعندكم واسطة هناك
كانت سلسلة اسمها أين نحن من هؤلاء
معروفة كتاب الأصفر والأحمر
بالضبط سبحان الله يمكن أصلا أنا من حينها واسم عبد الملك لزق في ذهني جدا عشان كده سميت عبد الملك ابني اسم
اليوم عرفت السر أنا اليوم
وعشان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رجوت أن عبد الملك ابني يكون في حياتي زي عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز في حياة عمر بن عبد العزيز. المهم فأنا يعني الكتب صراحة أوقفتني على ناس أول مرة أسمع عنهم أول مرة أشوفهم هو كان بيذكر كتير عن السلف والتابعين وكده قرأت عن ربيع بن خثيم قرأت عن هرم بن حيان إيه الناس دي هو في ناس كده أنا طبعا بقى كنت قرأت عن غيرهم
حسيت في حياة في ناس مختلفين
قرأت عن غيرهم فأنا أصلا يعني زي ما أقول حرك إيه دلوقتي عارف كويس يمكن أنا لو أول قرأتي ما كنتش أعرف بس أنا عارف كويس يعني إيه المعنى ده يعني إني يقول إن فلان عمل كذا وفلان عمل كذا فلان حاجة مبهرة انبهرت جدا بالشخصيات دي وبعدين قعدت ابص طب الربيع بن خثيم ده مين اللي رباه رباه عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود طيب مجاهد ده مين اللي رباه رباه عبد الله بن عباس طب اذا اللي رباه يبقى شكله عامل ازاي
الله فانت كده توصل الى
فقلت انا عايز اقرا الصحابه فسبحان الله من المواقف اللطيفه ان انا قلت للاخ بعدها قلت له بقول لك ايه انا خلصت الكتب دي بس عايز سير اعلام النبلاء قال لي نعم متخرج يعني انت بتطلع من كتيبات على سير عالم النبلاء قال لا ما اقدرش اجيبه لك ده كبير خالص
جدا
قلت له ايه المشكله طب هاته لي يعني اقراه قال لي لا لا ده كبير خالص نشوف انت عايز ايه بالظبط قلت له طب خلاص بلاش سير عالم النبلاء هات لي اسد الغابه
تميز الصحابه برضه مجلدات اليوم مرجع اسد الغابه مره
كبير انت قال لي انت عايز ايه يعني قلت له بص هقولها لك ببساطه خالص انا لما قرات عن الناس دول عجبوني جدا بس كالعاده انا بلاحظ ان ايه بيكتبوا كلام بس ممكن لو كملت قراءة عنه هكتشف حاجة تانية في شخصيته تخليني أعرف حجم الحقيقة.
انتبهني على ما كنت
قلت له بقى، قلت له أنا عايز أقرأ عنه قراءة موسعة جدا وأشوف بقى كل حاجة وأحطها في الميزان عندي. أنا حتى الآن أنا بحب الصحابة وبحب الحمد لله أعظمهم، بس أنا يعني عايز أبقى بنتمي ليهم انتماء واعي.
جميل.
عايز أبقى انتماء واعي مش انتماء عصبي خلاص، يعني عايز فعلا أبقى عارف حيثيات حبي ليهم. الحمد لله أحبهم وأقدرهم وأعظمهم.
يعني كنت قبلها انتماء عاطفي من
عاطفي عصبي بتاع بلد
بس خلاص. انت مسلم تحب الصحابة تحب رسول الله
بس. المهم لا قرأت يعني جبت الكتب فقرأتها فبدأت خلاص عرفت سكتي، بقى عندي حلم ان اكون صحابي.
الله، حلم ان تكون صحابي.
معرفش حسيت ان قلت طبعا يعني، وخصوصا ان انا فهمت من قراءتي عنهم ان هي يعني منهج الصحابة مش مرحلة زمنية عدت
أنا قابل للتكرر.
حتى الآن ما أعرفش حاجة اسمها سلفية ومنهج سلفي وكلام ده خالص. أنا اللي أعرفه بس إن في ناس اسمهم الصحابة مميزين جدا، هم دول اللي يستاهلوا إن أنا أعيش زيهم.
الله.
دول اللي يستاهلوا يكونوا قدوات ليا، يعني دول اللي يستاهلوا حقيقة. فأعجبوني جدا، عجبني جدا الصحابة. قلت أنا مش ممكن أكون صحابي، مش ممكن أكون معاهم. وسبحان الله قدر الله ساعتها إن أنا كنت بفتح كده كتاب سلسلة صحيح الشيخ الألباني، والشيخ أورد في يعني في أوله صحح حديث في كل قرن من أمتي سابقون.
الله.
يعني السابقين دول ما خلصوش، لا في فرصه. فانا بطموح يعني الشباب ساعتها كان عندي ايه حلم ان اكون زيهم.
في اي سن الان تتكلم؟ وصلت
الكلام ده كان في المرحله الثانويه
15
سنه في مرحلة 17 سنه بالضبط، وكان في مطلعها كمان في مطلع المرحله الثانويه. وبعدين قلت طب خلاص طب انا عايز اكون زيهم اعمل ايه. فقلت خلاص بدات اسال الاخوه اعمل ايه، قالوا لي ادرس عقيده، درست الحمد لله، ادرس فقه، ادرس كذا، احفظ قران.
تمام. احفظ قرآن.
احفظ قرآن. ده كان يعني بداية مرحلة جديدة. كان ليه علاقة قديمة بالقرآن، العلاقة اللي هي بتاعت اللي ايه؟
اقرأ عشان تصلي.
المجتمع. لا المجتمع. يعني اصحابي بيروحوا الكتاب بروح معهم الكتاب. يعني انا فاكر كده اول مرة رحت الكتاب رحت عشان واحد صاحبي راح الكتاب. احنا في قرية نشئنا فبنروح الكتاب كده ايه؟ كجزء من يعني من تكويننا العادي، يعني مش لازم عشان ايه والقران والقصه دي، لا بنروح القران ده حاجه حلوه عظيمه، اطفال القريه بيروحوا الكتاب فبروحوا الكتاب عادي خالص. ويمكن رحت عشان واحد صاحبي قوي عزيز عليا بيروح وانا لازم اروح معاه فروحت معاه. الحمد لله كنت بحفظ كويس، كنت تقريبا كنت انهيت جزء في اسبوع. فالشيخ كان مبسوط جدا بس في الاخر مشاني عشان الشهريه، تاخرت في دفع الشهريه. ما علينا. يعني
تعرف يا دكتور انك الان أجبت على السؤال اللي سألته واللي راح كان مقدمة ومقدمة رائعة جدا، هي أهم من السؤال اللي أنا سألته. سألتك على علاقتك بالقرآن وها هي الإجابة. علاقتك كانت
أنا ما كنتش عادية خالص ولا في أي حاجة. بعدين قلت يعني مشيت من عند الشيخ ده قلت أشوف واحد تاني، فرحت عند يعني إخوة عندهم عاملين تحفيظ في مسجد، بس صراحة لقيتهم بيضربوا جامد جدا
كان جيل الضرب انتهى يا دكتور؟
لا كان في ضرب الحياة شديد جدا يعني. فاللي هو مش بيحفظ هم اتبنوا منهج يعني جزاهم الله خيرا، هم لعلهم دي وجهة نظرهم، بس انا لا اقبل صراحة، وخصوصا ضرب على قرآن يعني. الحمد لله ما اتضربتش، وانا كنت الحمد لله بحفظ كويس، بس قلت يوما ما ممكن يحصل لي ظرف.
اللي يحصل لجاري يحصل لي لبكرة.
خدت محاولة ثالثة في كتاب تاني عند شيخ يعني.
يعني دقيقة ما كملت الحلقات، دخلت
لا دخلت اقعد فترة وبعدين امشي عشان حاجة يعني، في مش عشان القرآن ابدا. يعني ما كنتش ولا مره بمشي عشان القران، يعني القران ما عنديش مشكله خالص.
جميل.
ولا الحفظ صعب ولا
كنت حفظت اي حينها اجزاء من
كنت حفظت كتير الحمد لله. انا كنت خدت يعني بس ما كنتش بطول في يعني كنتش بطول فترات طويله.
جميل.
المهم لغايه المرحله دي بقى يعني مرحله اخر اولى ثانوي تقريبا بدات اخد قرار ان انا احفظ القران.
تمام.
بس المره دي الوضع
اختلف. اي واحد ملتزم اي واحد
مش معقول انا هكون اخ يعني ملتزم وعايز ابقى زي الصحابه وما احفظش القران. انا
متوقع ان الصحابه حفظوا القران
حافظين كلهم القران ولازم اكون زيهم وكده. المهم ربنا يبارك فيه يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، قيد الله عز وجل ليا يعني شيخين فاضلين كده، واحد حفظت معاه والتاني اكملت معاه جزاهم الله خيرا. ما كانوا يعني هم يعني الحمد لله قدروا ان انا الحمد لله بحفظ كويس والدنيا ماشيه، وكانوا صراحه ساعدوني كثيرا يعني.
طيب
الحمد لله حفظت معاهم.
ختمت؟
تمام. كنت ختمت في الكليه في اولى كليه.
اي كليه؟ خلينا
كليه الطب البشري. خلاص.
طيب الان انت تبغى تكون زي الصحابه ورحت مع اخوان قالوا لك والله خليك مع العقيده ومع السنه ومع القران، كان يفترض بدهيا يمكن لدي ولدى المشاهدين انك تروح كليه شريعه كليه اصول الدين.
لا
لماذا دخلت طب؟
لا هو مبدئيا انا المسار ده ما كانش متاح قدامي لان انا كنت تعليم عام. مش تعليم بس كان متاح مثلا ادخل دار علوم او اداب.
لكن ليه دخلت يا دكتور بدايات وعي الان ليش دخلت؟
انا كنت احب اكون مهندس لان انا والدي بيعمل في امور اشبه يعني امور هندسيه.
جميل.
لف مواتير وكنت احب اكون مهندس جدا جدا.
ما الذي
وما كنتش كنت اكره الطب.
ما الذي نحاك للطب؟
واحد صديقي ربنا يحفظه ويبارك فيه هو يعني كان قاعد معايا جلسه واقنعني ان انا الطب اخدم ديني منه اكتر.
يا سلام.
بس وانا كنت في فتره بقى المفروض ان انا نفسي اكون كويس يعني،
علما بانه يا دكتور يمكن تأيدني والمشاهدين الكرام يأيدوني في النقطه هذه، انه اي انسان في اي تخصص ممكن ان يختم الدين في هذا التخصص، سواء تخصص علمي، تخصص ادبي، تخصص شرعي غير شرعي، يخدم الدين طالما عنده نيه طيبه وايضا يستطيع ان يقدم اشياء كثيره من واقع تخصصه.
وانا قلت الكلام هذا صحيح، هي كانت عباره، لا هي طبعا صح 100%، انا بس باكد على العباره ان هو قال لي اكتر يعني، هو الانسان ما حدش يعرف ممكن يخدم فين، بس انا يمكن الطب علم بيقربك من ربنا لو انت هتعيش يعني، يعني حاجه طبيعه التخصص ذاتها بتفرق يعني. بس هو الحمد لله يعني، وكان اللهم لك الحمد اختيار طيب يعني. دخلت انا لما دخلت الحقيقه الكليه الطب كنت ختمت القران، المهم بعد ما ختمت انا كنت بقى قرات عن الصحابه ان هم حصل لهم وحصل لهم وحصل لهم، وكانوا ثم كانوا وكانوا ثم كانوا، وبدات افهم ان السر في الكلام ده هو القران او هو الوحي اللي غير الصحابه ونقلهم النقله الكبيره دي. فانا كنت منتظر ان بعد ما انتهي حفظ القران الكريم ان انا هتحول صحابي.
جميل.
حتى كنت اقول يعني بصوره ساخره، وكنت اقول مثلا انا ختمت ربع القران المفروض ابقى ربع صحابي، اقول خلاص يمكن لما يجي
نص القران نص صحابي، صحابي
برضه مفيش، خلصت مفيش، قلت طب استنى شويه.
ماذا تنتظر يا دكتور لما تخلص مفيش القران؟ ماذا
انا كنت منتظر ان انا اتغير زي الصحابه يعني، انا كنت يعني في حاجات مش عاجباني في نفسي يعني، كنت مثلا في سلوكيات نفسي ما تكونش موجوده في حياتي،
ممكن غضب، تعامل مع والدين
مثلا عبادت زي عبادتهم، وعملي للدين زي عملهم للدين، وسلوكياتي زي سلوكياتهم. في تحول عجيب حصل في حياه الصحابه ابو عادل، تحول عجيب جدا بالضبط. كنت اتمنى يحصل التحول ده بس ما حصلش حاجه، انا مش فاهم برضو انا.
طيب
مش
اليوم انا ختمت القران ولم يحصل لك ما كنت تنتظر، ماذا فعلت؟
صراحه بقى ربنا ساعتها هداني كده، لان انا كنت الحمد لله قطعت شوط برضو في تعلم العلم شويه، ربنا هداني ان انا قلت فكرت بعقليه الطبيب بقى، قلت حاجه من ثلاثه، اما ان القران ما بيأثرش في الناس ولا حاجه،
حاشا القران،
وقلت دي مش ممكن لان يعني
انت قاعد تحطها فرضيه الان.
بالضبط، فرضيه. طيب. اما ان يعني انا سيء لدرجه ان القران مش هيأثر فيه ابدا،
وهذا خلاص ايضا مستبعد، لانه
عند الصحابه كانوا على الكفر
بالضبط،
فانا قلهم الكفر الايمان خلاص تقل. وهم خير شاه. والثالث قلت اكيد يبقى انا بقى تعاملت معاه غلط، يبقى في حاجه غلط،
المشكله في الحلقه اللي بينك وبين القران،
انا نظريتي ليه غلط، التعامل زي الدواء بالظبط، اما ان الدواء فيه مشكله اما
هذا بدا افتراض يا دكتور، بدا افتراض،
افتراض بس.
جميل.
قلت بقى انا صراحه يعني هترك كل اللي حواليا ده، وانا ربنا الحمد لله رزقني يعني نفس البحث شويه، وقلت انا مش هعمل حاجه مخترعه، كان عندي الاصول واضحه ان انا مثلا ما فهمش ايه بدماغي لازم اشوف كلام المفسرين عليها، ما فهمش
عقليه علميه،
ما فهمش حديث من نفسي اشوف ابن حجر قال عليه مثلا قال عليه، ما فيش حاجه اسمها اعتمد حديث ضعيف، ما فيش حاجه اسمها حتى العلماء اللي هبحث عندهم انا عارفهم.
جميل.
فالحمد لله كانت متوفره، فقلت لنفسي خلاص انت ايه يعني، ربنا قال فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، خلاص انت ابحث بقى.
جميل.
بدات قلت انا هسال سؤال، هطرح سؤال كده، يا رب ماذا تريد مني فيما يتعلق بالقران؟
جميل.
وقلت هبدا ادور في القران على كل الحاجات المتعلقه بكده، اشوف ربنا يريد مني ايه، تمام؟ وبعدين بعد ما اللي هتدي لي ده خلاص، بعد ما اعرف المفروض ربنا انزل القران، مش ممكن ربنا ما يكونش قال لنا هو يريد مننا ايه بالضبط.
جميل.
قلت خلاص انا بعد كده اشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو وصانا بايه فيما يتعلق بالقران، وهو نفسه كان حاله عامل ازاي.
جميل.
متعلما ومعلما.
دكتور بس الكلام هذا يمكن المشاهد الكريم الان يعيدني في الكلام هذا، كلام كبير على عقليه شخص حفظ القران وكان ينتظر يتحول الى صحابي، كون الرؤية العلمية المنطقية الكبيرة أنا أعتبرها كبيرة فوق مستواك أنا ذاك، أنك تقول والله أنا لابد أن أبحث بنفسي وأخذ التجربة، لماذا أرسل الله هذا القرآن، ما المطلوب مني تجاه هذه الرسالة، هل في حلقة مفقودة ما فهمتها أنا منك؟
هو عذرا أنا مش أبحث برضه عشان محدش يتجرأ على العلم الشرعي، مش أبحث أن أنا أخترع، لا يعني أنا كنت ربما أنا أبحث بدور على اللي هيقول لي الكلام ده، لأن احنا للأسف الشديد ابتلينا مثلا إن احنا بنخش نتعلم القرآن حتى مش عارفين ليه، وحتى أحاديث كده فاهمينها غلط، يعني مثلا احفظ عشان تكون من أهل القرآن،
طيب مين خيركم من تعلم القرآن علم على يعني نحسب الحفظ؟
ده يعني النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا.
جميل.
طب ما الكلام واضح وصريح، فاحنا عندنا، إنما أنا قلت أنا بس الفرق إن أنا ما حبيتش أكون إيه عادي، أنا عايز أفهم، أنا عايز
معناها إلى هذه المحطة في هذا قصدك في البداية لما قلت إنها قصة متكررة، يمكن إلى هذا المستوى إن القرآن حفظ القرآن وما تأثر ممكن متكررة في المجتمعات
كتير جدا، والقرآن ليه ما أداش دوره؟ ليه ما أداش دوره في حياتنا؟
يعني ليش نرى مثلا شخص يحفظ القرآن سلوكياته ليست سلوكيات القرآن؟
ما مش هقول بقى حضرتك ويلحد يعني عادي معنا لسه
ليش ما نجد سلوكيات وسلوكيات
ايوه ليه ما هو ده هي دي الفكره. فانا قلت فين المشكله طيب. انا اكتشفت ان المشكله ببساطه الكلام ده انا سطرته في كتاب لي اسمه رحله البحث عن اهل القران.
يعني الفتره هذه يا دكتور الان فتره البحث في هذا الموضوع اثناء دراستك ايضا للطب؟
ايوه الحمد لله اثناء دراستي للطب الحمد لله. لا هو بفضل الله بالعكس يعني الانسان انا دايما بقول في حاجه اسمها المهنه والمهمه. المهمه ان احنا انما جئنا الى هذه الدنيا لتوحيد الله بالعباده. فانا المهمه مهنتي تكون في خدمه المهم. بالعكس الحمد لله رب العالمين المهنه يعني بتخدم المهمه والمهمه ما تعرقلش المهنه جميل. بالعكس
انت يا دكتور كيف كنت تبحث في مكتبات في كتب في
لا الامر كان بسيط جدا. انا قلت لنفسي اقرا القران كله تاني اللي انا حافظه
يعني تبحث في القران
بالضبط واشوف كل الايات المتعلقه بطبيعه التعامل مع القران جميل. او العلاقه بالقران. يعني مثلا الاقي ربنا مثلا بيذم اليهود يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. ايه معنى الكلام ده؟ ربنا مثلا بيقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ايه معنى الكلام ده؟ وهكذا.
اتمنى استفهم منك في هالنقطه لكن الوقت يعني قصير لذلك سانتقل الى ما وراء ذلك. النتيجه التي توصلت اليها وايضا كيف اثمرت مشروعا النتيجه؟
الحقيقه انا وصلت ان يعني ان مراد ربنا عز وجل مننا فيما يتعلق بالقران هو حاجه منطقيه جدا خلاص ان احنا نعمل به ونطبقه سلوك عملي في حياتنا جميل. ولذلك حتى كنت اقول ايه كل الطرق تؤدي الى العمل. يعني حتى لدرجه تبقى عادل تامل كده ربنا حظ اللسان من القران اللي هو التلاوه. ربنا ليه سماه تلاوه؟ ليه سماه تلاوه؟ ممكن يكون ترديد ممكن كذا. ان التلاوه اصلا كلمه تستخدم عند العرب وتفيد معنى الاتباع اصلا. يعني عشان يقول لنا ده كلام يقرا ليتبع.
جميل.
حتى الحفظ ليه استخدمت كلمة الحفظ؟ الحفظ عند العرب أصلا بيجي معنى الرعاية. جميل. عشان ده مش كلام يحفظ ليحفظ ليحفظ ليراعى.
أنا لا أريد أدخل في تفاصيل هذه. يعني الآن توصلت إلى أنه ليس مهمتنا مع القرآن حفظ، ليس مهمتنا ترديد. من حفظ القرآن فقط عن ظهر قلب دون عمل لن يكون صحابي ولا شبيه بالصحابي ولا حتى من الصالحين
ولا من أهل القرآن ولا جميل. أصحاب القرآن.
جميل، هذا كلام خطير. ماذا فعلت الآن يا دكتور؟ ماذا أثمر المشروع في 20 ثانية؟
الحمد لله انا بعد ما فهمت ايه اللي يريده ربنا مني بالضبط كان التحدي الاهم بقى ان انا ازاي احقق المراد ده. ولذلك بقى انا يعني الحمد لله بحثت في السنه علشان خاطر اشوف لان القران بيدي المنهجيات والسنه تدي الاليات تدي التفاصيل اجمال وتفصيل. ففي السنه بقى عرفت ازاي ان انا اتحقق بالكلام ده. فكان يعني عرفت باختصار ان احنا كل اللي وصلنا له بسبب يعني التقصير او مخالفه المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. فصار هدفي احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم ماشي في نفسي وفي غيري.
واسست بناء عليها المعهد
وده كان بقى مشروع القران علم وعمل. ده كان الحمد لله مطلع الكلام
جميل. عنه المراحل التابعه لانشاء المشروع ربما المشاهد الكريم يستطيع الحصول على هذه المعلومات من خلال مواقعكم فيما يتعلق بمعهد القران علم وعمل وايضا من خلال مؤلفاتكم الكثيره متعدده يمكن تربو على 12 مؤلف فيها بسط لما تلا ذلك من مراحل. كل الشكر والتقدير لك دكتور شريف طه يونس مؤسس مشروع القرآن علم وعمل. رحلة رائعة ورحلة متينة. أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي عملك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
أمين يا رب العالمين. جزاك الله خير حبيبي. أحسن الله
عليك. إليك. وأنتم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الرحلة الماتعة القرآنية بداية لا نستغرب أمثال هذه الهدايات القرآنية. فمنذ نزول هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهدايته تترى وتتتابع في قلوب الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى يومنا هذا. من يتعلق بالقرآن، من يقترب بالقرآن، من يحظى بقراءة القرآن والعمل به فسينال بركات هذا القرآن وسيقترب إن شاء الله إلى المنهج الصحيح ومنهج الصحابة الكرام حتى يكون في زمرتهم ويحشر مع نبيهم ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المشاهدين كل الشكر والتقدير لكم في ختام هذه الحلقة وأكرر شكري للدكتور شريف طه يونس مؤسس مشروع القرآن الكريم علم وعمل على ما قدم في هذه الحلقة من رحلة. إلى أن نلتقيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتجددة من مع القرآن. ابقوا في حفظ الله ورعايته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.